بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولاة الدام فالأعداء اجمعين إلى آخر يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلماتها، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك. كان الكلام في طفل الأنبوب ومن هي الأم، لا نزال في هذه النقطة. ذكرنا الرواية الأولى، وحينئذ الروايات الباقية تقريبا نفس الاستدلال. نعم الكلام في أسنادها راح نبينه واحد ورا الثاني إن شاء الله عز وجل. ذكرنا الرواية الأولى وقلنا يعني تعتلج النطفتان في الرحم، هذه الرواية، فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها، فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله، وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه عمامه. هذه الرواية ذكرنا عن يعني السند وكيفية الدلالة والاستدلال، وقلنا أن فيها جهات. أولا تعترج النطفة ثاني، كلمة نطفة لم يكن معهودا في ذلك الزمن أو معروفا أن المرأة لها نطفة، وهذا وحده دليل على العلم الذي كان عند علي بن أبي طالب عليه السلام الذي علمه رسول الله، وهو إعجاز كرامة لحالة، أنه هذه النطفة التي لا ترى بالعين المجردة قطرها 0.2 مليمتر بعد 1400 سنة، واكتشفت قبل حوالي 100 عام فقط، 150 سنة فقط، أن المرأة لها نطفة وتحمل الجينات الوراثية والصفات الوراثية. الإمام عليه السلام يتكلم عنها وعن لونها، كما نشوف بعض الروايات الأخرى، وعن لونها وعن صفاتها، هي لا ترى بالعين المجردة، واكتشاف حديث. هذا الحالة دليل على 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 كرامة كبيرة للأمير عليه السلام، وعلم وإعجاز، وقد ذكرته لبعض غير المسلمين، وكان مأخوذا مدهوشا من يعني شيء كلام يعني لا يخطر على عقل بشر. الواحد يقول هذا الكلام من بيئة، طبعا إذا لاحظنا بيئة علمية طالب عليه السلام كانت بيئة صحراوية التي ما فيها علم وما في شيء، يعني بيئة قاحلة بكل كلمة يطلع من نتيجة هذا التنبؤ. الرواية ذكرناها، وأن كلمة نطفتان فأيهما كانت أكثر أو أسبق كما في الروايات الأخرى، وكلمة نطفتان يعني أن إذا كان نطفة أن المرأة لها نطفتان، المرأة لها نطفة أولا، ثانيا جاء الولد يشبه أخواله، وقلنا الجمع المضاف يفيد العموم، يعني كل الأخوال، كل أنواع الأخوال، هذه بتؤدي إلى إنه أن الخال هو صح، أن المرأة الأم هي صاحبة نطفة باللازم، يعني بالدلالات باللوازم وليس بذاته. هذا خلصنا من الرواية الأولى. الرواية الثانية نذكرها أيضا، حدثنا أبي، يعني كمان كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، حدثنا أبي رضي الله عنه،
الحديث
الشيخ الصدوق جزء الأول صفحة 717 الحديث الأول باب 85 علة شبه الرجل بأعمامه وأخواله. هذا الرواية قل حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا الحديث قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، يعني هذا الحديث الأول بالكتاب، يعني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له إن الرجل ربما أشبه أخواله وربما أشبه أباه وربما أشبه عمومته، فقال، يعني كيف بيطلع الشبه، قال إن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة، فإن غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه الرجل أباه وعمومته، وإن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله. طب الخال هلا أول شيء كلام، هذه الرواية في الاستدلال تقريبا نفس الاستدلال السابق، لكن قبل جاء في السند، السند ثقات والكلام كلهم ثقات، يعني حدثنا أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله رضي ثقة عن أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة. كلام في علي بن أبي حمزة البطائل. علي بن أبي حمزة صار في كلام، صار في كلام فيه. ملخص الكلام، علي بن أبي حمزة ورد فيه تضعيف، ورد فيه لعن من بعض يعني علماء الرجال. بعضهم يقول كذاب ملعون، كذاب ملعون. وهو لكن نحن بتذكر، إذا بتذكروا عملنا بحث عن الواقف، وكنت وأميل إلى حد الآن، أميل ميلا، أميل إلى أن الواقف جماعة أشراف، وبالتعبير الحالي استشهاديون في سمعته. إنما كان لعل كانت حركة رسمها الإمام عليه السلام بنفسه، الإمام الكاظم عليه السلام، لأجل حماية الرضا عليه السلام، لحماية الإمام الرضا. حركة أمنية كانت. كثير من كبار فقهاء الشيعة، يعني علي بن أبي حمزة، عثمان بن عيسى إلى آخره، هؤلاء كانوا كبار ثقات الإمام الكاظم عليه السلام، ادعوا بأن الإمامة وقفت عند الكاظم وخلص. والدعوة كانت أنهم وقفوا لأجل أموال، في أموال ضخمة هائلة جدا. مثلا علي بن أبي حمزة بتصور كان عنده 70,000، كان عنده 70,000 دينار مثلا. طبعا إذا بدنا نقرشهم بالمال، أموال هائلة مش عادية، إذا بدنا نقرشهم بالقيمة الشرائية حاليا. ما هو كان بالسجن، وكانوا يجي يحط الأموال عنده ننه. على أي حال، لكن طبعا الإشكال كان بعض الناس من المخالفين كانوا يقولون شو هالمذهب، أو هذا هؤلاء الفقهاء الثقات الذين كرمال المال كبارهم باعوا القصة. مش هيك، لا. الذي أراه أن كانت حركة أرادها الإمام عليه السلام، أرادها الإمام عليه السلام حفظا لحياة رضا عليه السلام. لأنه ليش؟ أنه بعدما أنه هذا كبار فقهاء المذهب وقفوا، خلاص الإمامة وقفت عند الكاظم عليه السلام، الإمام رضا ليس إماما، خلاص ما عادش له قيمة زيادة كوضع شعبي عام، ليس له أثر في الناس، خلاص اتركوا. يعني حركات أمنية لأجل الحفاظ على حياة الإمام، على نفس الإمام عليه السلام. الدليل يدل على ذلك عدة أمور، منها إذا تذكر إحنا عملنا بحث عن الموضوع بس لخصه جدا. علي بن أبي حمزة نفسه يروي عن الكاظم عليه السلام، عن الإمام الكاظم. علي بن أبي حمزة من كبار الفقهاء ومن كبار تلامذة الكاظم عليه السلام. ماذا يقول؟ لاحظوا، يقول الإمام الكاظم مش الرضا. ورح لكم الفرق بينهما في هالنقطة. الإمام الكاظم عليه السلام يقول لعلي بن أبي حمزة، يقول له يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير، أنت وأصحابك أشباه الحمير. طب ما معنى هالكلام؟ في شخص أنتوا لاحظوا، أولا رواها عن الكاظم وليس عن الرضا، يعني الذي يؤمن، ويؤمن الشيعة بإمامته. كل الفقهاء الذين وقفوا يقولون أن الكاظم هو الإمام المعصوم، وليس مثلا وقفوا عليه وليس الرضا عليه السلام. شو معناته؟ معناته ينقل عن من يؤمن بعصمته وهو إمامه، وهو إمامه، ينقل ذما له. واحد يقول له يا علي، يا علي، أنت وأشباهك أشباه، أنت وأصحابك أشباه الحمير. طيب، واحد يروي ذم عن نفسه من إمام يعتقد عصمته وإمامته ووجوب اتباعه، لو قايل عن الرضا عليه السلام فيها، لأنه وقف عنده. أما أنا أؤمن بشخص ومن كبار الفقهاء عنده والثقات والتلاميذ والأصحاب، بيجي بيقول لي هالكلام، بيقول هالكلام، يعني بينقله. طب مش إنسان عاقل بيعمله، وكأنه يريد، يعني الذي أراه، ما حدا بيحكيها هذه، صح ولا؟ يعني فكروا فيها، تأملوا فيها شوي. هم قد يستدل بهذه الرواية على أنه كذاب ملعون إلى آخره. لا، أنا بقول هالرواية بنفسها إذا تأملنا شوي، إذا تأملنا قليلا، هذه الرواية بنفسها تدل على أن هناك عملية كان يديرها الإمام الكاظم عليه السلام، وأحد أبطالها وأحد استشهاديها هو علي بن أبي حمزة. يعني أذهب سمعته، ضحى بسمعته لأجل نجاح هذه العملية، أنه والله مجموعة من كبار الفقهاء وقفوا، جماعة الكاظم عليه السلام وقفوا عنده دون رضا، منهم علي بن أبي حمزة. هذا هذه الروايه التي يمكن الاستدلال بها على انه مثلا ملعون وكذاب الى اخره، يمكن الاستدلال بها بالعكس تماما. اذا لاحظنا انها وارده، بس في التامل، وارده من الامام الكاظم وليس من الرضا عليه السلام، عن الامام الكاظم وليس عن الامام الرضا عليه السلام.
رضا فيه انه طلع قبره النار،
ايه مروي رضا ما انا مشكله، بس ليس دليلا، يعني طبعا دليلا هو اذا عن الرضا عليه السلام، لكن بالنسبه لهذه يعني عندما يروى عن الكاظم عليه السلام عنهم، هلا يروى عن الرضا عليه السلام طبيعيه، الرضا عليه السلام يريد ان يكمل العمليه، وصار في نوع من الغشاوه على عيون السلطه، ولذلك ان الذي يعني علي بن ابي حمزه كان ثقه. فناخذ اولا هو مش معلوم كذاب ملعون، يعني كما ذكر النجاشي وغيره، يعني بناء على التامل بهذه الروايه. وثانيا اننا ناخذ كما قال، يعني المناط الذي اخذنا فيه بروايات بني فضال، خذوا ما رووا ودعوا ما راوا، هذه تنطبق ايضا على الواقفه، ولذلك المشهور اخذ باخذ بروايات الواقفه قبل الذين كانوا ثقاتا وقبل الوقف. على اي حال هذه الروايه لا، طبعا الحسن بن علي بن ابي حمزه ابنه كان كذابا معروف، نعوذ بالله، بس هو لا، علي بن ابي حمزه مش هيك، ولذلك هذه الروايه لا يعني معتبره، يعني انا بعتبرها، قد بعضهم لا يعتبرها باعتبار ان فيها علي بن ابي حمزه. عفوا، هذا من حيث الدلاله، عفوا من حيث السند. اما من حيث الدلاله فكسابقتها تماما، الكلام بنفسه، كل ما في الامر فيها شيء زائد. يقول: نطفة الرجل بيضاء وغليظة، ونطفة المرأة صفراء ورقيقة. وأنا ذكرت لكم، أردت هيك تأكد الموضوع قليلا، مش تأكد، ما يكتشف حديثا يدل على، إذا كان في شيء يثبت ما روية يدل على قوة الرواية قبل 1400 سنة، على علم بالغيب. يعني بعد شوف في حديث لعله سمعته لكن مش متأكد منه، إن شاء الله بدي أشوفه، عن علي عن عبد الله بن عباس يقول: لا تفسر القرآن، الزمن يفسره. ما معنى الزمن يفسره؟ يعني أنتم أيها الناس كلما ازددتم علما وتطورا ومعلومات ونمو ذهني ونمو إدراكي ونمو المعلومات، يعني كلما عرفتم قيمة القرآن أكثر والمعلومات القرآن أكثر. لا تفسر القرآن، الزمن يفسره. إن شاء الله بدكم نشوف هالرواية إن شاء الله عملتها، إن شاء الله نجي جربي هلا. لا تفسر القرآن، الزمن يفسره. من هذا القبيل أحيانا الروايات، هذا ينطبق أيضا على بعض الروايات التي إن شاء الله إذا الله وفقنا بنشوف في بعض الأبواب أنه أمور لم تكن معروفة في ذلك الزمن وأصبحت الآن من المسلمات، مثل قضية مرض السكر إن شاء الله بنحكي فيه إن شاء الله عز وجل. يعني أنا الإمام الصادق عليه السلام في كتابي المفضل في كتاب التوحيد المفضل فيه روائع واقعا، إذا واحد بيقرأها مما اكتشف حديثا موجودة في كتاب التوحيد المفضل. فهذه قضية صفراء رقيقة، أنا قلت لكم سألت بعض الدكاترة وقال لي تقريبا يعني في الآن كتب الاكتشافات يعني لون البويضة التي قد يتوهم أنها حمراء أو باعتبار في ضمن البدن أو بالنية أو شيء، هي لا، كما يعني بلون سائل صفراء رقيقة. ومنها يعني هذه الرواية انتهينا منها، منها يعني هذه بدي أقول أن مرخص كلام أن الذي ذكر في هذه الروايات مطابق إلى حد كبير ما يذكر حاليا في كتب البيولوجيا والتي اكتشفت بعد يعني بعد 1400 سنة. مش سهلة أبدا، مش سهلة، أن لها نطفة وصفة النطفة وصفة وأوصافها بشيء دقيق، يعني حتى الأوصاف تكاد تكون كما هي بخلاف ما قد ينصرف الذهن إليه. منها من الروايات أخبرني نفس المصدر، أخبرني علي بن حاتم رضي الله عنه، وقلنا كلمة رضي الله عنه لا بأس، أنا أتمنى أحدكم أن يقوم بها البحث، أن تردي الصدوق رضوان الله عليه على شخص وكثير من مشايخه يتردى عنهم، هل هو توثيق لهم، مدح لهم، دلالة على استقامة وجلال، أو لا مجرد دعاء بسيط عادي. أخبرني علي بن حاتم رضي الله عنه ثقة فيما كتب إلي، قال: أخبرني القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المولود يشبه أباه وعمه. كيف؟ قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه وعمه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الرجل أمه وخاله. في هون طبعا أما من ناحية السند في الحسين بن الوليد هذا مشهود ولا تنطبق عليه قاعدة من القواعد العامة، يعني ليس من روى عنه صفوان ولا ابن أبي عمير ولا ورد في كتاب الفرائض ولا غيره، يعني قواعد العامة لم تنطبق عليه المجهول، لذلك الرواية ستكون مؤيدة ولا تكون دليلا، مؤيدة لتلك. نعم من حيث الدلالة في كلمة هناك قال إن كانت نطفة المرأة أكثر، قال إذا سبق، هنا يقول سبق، وأنا أعتقد أن كله أن جميعا تعبير عن مدلول واحد أغلب، وراح تجينا في بعض الروايات إن كانت نطفة المرأة في أغلب تجينا نفس الشيء، كلها تعبير عن شيء واحد. ومنها من الحديث حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق، نفس السنة تعفكر محمد بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يوسف الخلال قال حدثنا أبو جعفر محمد بن خليل المخرمي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله، سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في أرض يثرب، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. بالفعل يعني شالات ووصي نبي، إما نبي أو وصي نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ هذا نحن بهمنا الأخير. قال في الحديث كله محل الشاهد وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه، نزع الولد إليه يعني إلى الرجل إلى عمه وإلى أبيه. من جهة الاستدلال نفس الاستدلال، نعم في السند سند عامي من رأسه لكعبه تقريبا، مش كله، لكن الحديث الآخر أيضا سنده عامي لكن اقرأه أيضا لتعبير آخر. ومنها من الأحاديث أيضا حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه، هذا من مشايخ الصدوق ممن ترضى عليه الصدوق، قال حدثنا حمزة بن القاسم العلوي قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد البزاز، تعرف يعني بزاز؟ بعمش. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن مرة عن ثوبان أن يهوديا جاء للنبي صلى الله عليه وآله فقال له يا محمد إلى آخره، قال لليهودي آخر شيء، قال اليهودي أفلا أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي؟ قال ما هو صلى الله عليه وآله؟ قال ما هو؟ قال شبه الولد أباه وأمه. هذا الحديث عن الرسول مش عن أمير المؤمنين، عن الرسول. قال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإن على ماء إن على المرأة إن على دومينو، يعني لعله طبعا دومينو مسيطر بالفرنسي أو بالإنجليزي ورس السيف كامل، هون يعبر التعبير فإن على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله. هون مش أوصاف الرجل والولد، لا الذكورة والأنوثة. ونحن قلنا لاحظوا إذ بين هلالين تذكروا أن نصفة الرجل فيها 22 يعني 23 كروموزوم، 22 الصفات تحمل الصفات وواحدة تحمل إجراج واي اللي هو ذكورة والأنوثة. بالنسبة للمرأة 23 22 صفات واحدة إكس، مش هيك؟ طيب إذا كان كذلك شو بيقول هون؟ فإن على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله عز وجل، وإن ومن قبل ذلك يكون الشبه، يعني بين الذكورة ومن قبل ذلك أيضا 22 يكون الشبه للرجل أو الأم. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد أنثى بإذن الله عز وجل، ومن قبل ذلك يكون الشبه. نفس الاستدلال والمصدر والسند عامي. ومنها ما في كتاب زيد الزراد، نفس المصدر عن جابر الجعفي. هون أنا حاط المصدر قبل زيد الزراد. خلينا نقرأ هالرواية، هالرواية أيضا رواية صحيحة معتبرة. الحديث السادس من نفس المصدر قبل قضية زيد الزراد. حدثني أبي رضي الله عنه، يعني الصدوق، قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد عن ابن خالد البرقي، عن أحمد محمد عن ابن خالد البرقي أو ابن خالد، بصير اثنيناتهم مضبوطين، بس على كلا الكلامين في توثيق. نعم هلا برحمه الله. عن أبي هاشم خليل، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال أقبل أمير المؤمنين ومعه الحسن عليه السلام وهو متكئ على يد سلمان، فدخل المسجد الحرام. طويل القصة، إلى نأخذ محل الشاهد، الرواية طويلة، محل الشاهد. وأما ما ذكرت، إجا رجل يسأله، وأما ما ذكرت من أمر الرجل يشبه ولده أعمامه وأخواله، كيف يشبه الولد العم أو يشبه الولد الخال؟ فإن الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن مطمئن، يعني كان في دافع، وهذه الأثر على حالة الرجل النفسية حين الجماع في شبه الولد أخواله وأعمامه. هذا شيء لعله صار عم يندرس حاليا بالعلوم من الحديث، أنه حالة الرجل لها أثر كبير، وحالة المرأة أيضا لها أثر في شبه الولد حين الجماع.
طباعي في أخلاقي كمان بيجي
تأثر في الأخلاق والطباع. قال خرج وأما ما ذكرت من أمر الرجل يشبه ولده أعمامه أخواله، فإن الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب، مرتاح واثق من نفسه، مرتاح تماما، استكانت الظاهر تلك النطفة في تلك الرحم، فخرج الولد يشبه أباه وأمه، وإن هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب، اضطربت تلك النطفة في جوف تلك الرحم، فوقعت على عرق من العروق، فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه، وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ولم أزل أشهد بذلك وأنا محمد رسول الله ولم أشهد إلى آخره. الحديث الشريف كلام هنا في سنده وفي دلالته. أما السند، لاحظوا هون شو بيقول، حدثني، طبعا روي على البحار، حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد محمد عن ابن خالد البرقي. هلا أحمد محمد عن ابن خالد الذي أتصوره الآن، يعني قد يكون أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لكن التصحيف بدل كلمة بن عن، هني قراب كتير جدا لبعضهم، بدل الباء عين أو العين باء. إذا كان أحمد محمد بن خالد ما في إشكال، الحديث معتبر وثقته أحمد محمد بن خالد البرقي. أما ها نعم
كان أحمد محمد،
إيه أحمد محمد بن خالد. هلا في عنا أحمد محمد اثنين، عنا أحمد محمد بن عيسى بن يحيى، في عنا أحمد بن محمد بن خالد، هوديك ثقات أبوهم. كلام بمحمد بن خالد، إذا قلنا أحمد بن محمد بن خالد الرواية معتبرة، إذا قلنا أحمد بن محمد عن ابن خالد يعني عن أبيه صار، فمحمد بن خالد في كلام، هل هو ثقة أو لا؟ يعني هذه النقطة التي بيصير في كلام فيها. لكن الرواية في مقام الدلالة في مقام الدلالة في شيئين، لاحظ شوي. أولا في مقام الدلالة، أول شيء بقول في مرحلتين، يعني في نقطتان. المرحلة الأولى إذا أتى الرجل أهله ساكنا مستكينا بيجي الولد لإله، إذا لا بضل مضطرب. لا، إذا كان ساكن يأتي الولد إليه، إذا لم يكن ساكنا تضطرب العروق وتضر بعض البعض. يعني هناك في الدلالة، في دلالة أخرى لغير غير الدلالات، يعني غير الروايات السابقة. الروايات السابقة تقول تعتلج نصف رحم أغلب وأسبق وأكثر، هنا لا، بيقول في مرحلتين. المرحلة الأولى الاستكانة، استكانة من الأب إذا كان مستكين مرتاح، فإن لم يكن مستكينا اضطربت العروق. فإذا أول دلالة أن حالة الجماع لها أثر كبير في صفات الولد، هذه النقطة، أن حالة الجماع لها أثر كبير في صفات الولد، وهذا أيضا ابتكار حديث جدا على فكرة، عم يندرس حاليا بالهداء، ويندرس أيضا في بعض، رح تجينا إن شاء الله عز وجل، بعض الأطعمة التي تكون قبل الجماع مباشرة إلى أثر في تكون الولد سبحان الله. فإذا في مقام الدلالة، يعني أن هذه الروايات لها أثر حتى عقائدي حتى تبليغي، يعني بقولوا يا ناس أهل البيت سلام الله عليهم مش ناس عاديين، منهم صحابة عاديين، الصحابة كرام، لكن ليسوا معصومين ولا يعرفون من علم من علم من من العلم ما، ناس آخرين، يعني صحابة من صحاب رسول الله بلا شك، لكنهم معصومون متبعون علم غير علم ولا إلى آخره. وهود تنفعنا هذه الروايات في مقام الاستدلال على هذا الأمر. فالمرحلة الأولى نفسية أو حالة الرجل عند الجماع، هي واحدة، فيأتي إلى يأتي يشبه أعمامه. المرحلة الثانية إذا كانت حالته مضطربة تضرب العروق. في المرحلة الثانية يعبر بالعروق، طبعا إذا بدي أعبر هذيك الأيام بالجينات مع صبيغيات، حتى التعبير صبيغيات، حتى تعبير الجينات، قد بكرة يشوف أن تعبيرات قاصرة بالضبط شو ديون. حتى التعبير المسيطر دومينو ريسيسيف قد تكون يوما ما تأتي من هذه تعابير قاصرة عن توصيف الواقع ودقة الواقع، تعابير قاصرة. ولذلك قال عبر بالعروق، بالفعل كلمة عروق قريبة جدا، العرق هو شيء ضمن النسيج، عبر عنه بالصبغيات ساعات، هو شيء ضمن النسيج، مش ضروري تكون، ولا مش ضروري تكون عرق يعني بمعنى شريان، لا، العرق هو مثلا بقول فلان اعراق البشر، اعراق البشر شو هن؟ اصول التي مثلا هذا كردي، هذا فارسي، هذا فرنسي، هذا عربي، هذا كذا، اعراق واصول وعناصر. فالعرق ياتي من هو بمعنى العنصر الاصلي الاساسي، فعبر هنا بالعروق. الروايه نبلش بس هيك نخشسنا الروايه، ومنها ما في عندنا بعض الرواية ما في زيد كتاب زيد الزراد عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول انظر يا مفضل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعا على ما يشاكل ذلك إلى آخر الحديث. طبعا فجعل للذكر آلة ناشرة تمتد حتى تصل النطفة إلى الرحم إذ كان محتاجا إلى أن يقذف ماءه في غيره، وخلق للأنثى وعاء قعر ليشتمل على ماءين، على الماءين. رح تجينا الدلالة إن شاء الله عز وجل، ورح المصدر هو بحار الأنوار، نجيبون عنده الجزء 61 صفحة 320 الباب 47 الحديث 30 التوحيد المفضل. قبل الدلالة السند، في نسخة بالسند بدي بحث لا بأس به. يقول زيد الزراد، في مشكلة زيد الزراد، زيد الزراد لم يوثق إلا بناء على قاعدة عامة، وهي أن من روى عنه ابن أبي عمير أو صفوان لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة. زيد الزراد روى ابن أبي عمير عنه، بل روى كتابه، مش بس رواية واحدة، كتابه، عنده كتاب له أصل، روى هذا الأصل وهذا الكتاب بأكمله. مين ابن أبي عمير؟ يبدو احنا بتتذكر عملنا بحث عن الموضوع، لا بأس ببحث رجالي مهم جدا في عالم الاستنباط. ليش؟ إذا هذه القاعدة تمت يعني عشرات الروايات وثقناهم، عشرات الراوين، يعني مئات الروايات صارت معتبرة. وإذا هذه القاعدة لم تتم سقط العشرات عن التوثيق عن الاعتبار، وسقطت مئات الروايات عن الاعتبار. هذه القاعدة لها أثر كبير جدا في الاستنباط، ولذلك أخذت كثيرا من الجزء. بكرة رح نشوف، رح نبحث القاعدة، يا بكرة يكون عندنا درس رجالي باختصار وبتركيز، بس أتمنى تجيبوا له هذه الرواية، هذه القاعدة لها أهميتها الكبرى. هل كل من روى عنه ابن أبي عمير وصفوان ومحمد بن أحمد بن أحمد بن أبي نصر البيزنطي، أحمد محمد بن أبي نصر البيزنطي، هل كل من روى عنه أو أرسل عنه فهو ثقة؟ هل قاعدة تامة أو غير تامة؟ اشتهر عند القدماء تماميتها، بدأ الحديثون يعني لا يقبلونها، لكن احنا راح نوصل لنتيجة ان شاء الله عز وجل اننا نقبلها، وراح نرد كل الاشكالات اللي ذكرها الكبار الاعاظم الاساطين على ذلك قبل سيد خوي وغيره. مش نردها، نحاول ان نخلص منها بطريقة جيدة غدا ان شاء الله عز وجل نكمل، والحمد لله رب العالمين.